يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قصة إبراهيم عليه السلام كثير من العبر. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. يعني أجاد أنت فيما تقول أم هاجل. أصحيح كان آباؤنا ضلالا؟ وهذا أمر لا بد من توضيحه وبيانه لأنه مشاهد ومحسوس. أي عادة أو أي خطأ يسري في مجتمع ما ويسكت أهل الإصلاح عنه يصير عادة راسخة في النفس، يشيب عليه الكبير ويدرج عليه الصغير. فإذا أراد واحد من أهل الإصلاح بعد ذلك أن يزحزح هذه العادة أو أن يقف لها، وقفت الجماهير جميعا ضده. ولذلك فسكوت أهل العلم عن المخالفات التي تملأ ديار المسلمين سيصطلي بنارها كل من يأتي بعدهم. والسبب في ذلك أنه إذا أنكر واحد منا بدعة قائمة في مجتمعه قالوا قد كان يفعلها فلان وفلان، أو على الأقل كانت تفعل وفلان حي فلم ينكر، فيحتجون عليه بهذا التقليد. فاعلموا أيها الإخوة أن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه تقليد الآباء، وسببه سنة الآباء، لأن للوالد في نفس الولد عمقا وتأثيرا. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثرة ذكر الله، اذكر الله بقدر ما تستطيع، فالمقام مقام تحريض. فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام. كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، كانت تحلف بآبائها، والمحلوف به معظم، لا يحلف بخسيس أبدا، إنما يحلف بمفدا عظيم. فكانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. طواغي هي الطواغيت، يعني يحلف بالله بالعزة، يحلف برأس أبيه، دي كلها طواغيت. ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت أيا كان اسمه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: وأبي وأبي، يحلف بأبي. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما قلتها آثرا ولا ذاكرا. مجرد أن يحكيها والحكاية حيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي، مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه. لذا لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء. كل الأنبياء الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنة. قوم إبراهيم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، درجوا على ذلك التقليد. وأول نبي أرسل إلى الناس وهو نوح عليه السلام، لما جاء قومه عارضوه بسنة الآباء، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. جاء صالح عارضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود، وقالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وجاء شعيب إلى مدين، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متصور دي مؤهلات يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك أنت الحليم الرشيد، ما الذي جرى لك؟ طبعا أنت الحليم الرشيد، ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد، دي خرجت على وزان قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كأنهم يقولون له أجن، أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد آباؤنا له؟ جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل ودعا قوم فرعون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تاخذ السيادة والمرياسة، وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه السنة متبعة مع كل الأنبياء، لا يستثنى منهم نبي، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. شطر الكفر موضوع في الأرض، سبب سنة الآباء. من العجيب ومن المفارقات المدهشة، طالما المسألة فيها تعصب للآباء، طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. طيب فكان الشيطان أخرج أباك، وده أبوك برضه، مش الأب هو المراصد، لا، كل من كان أصلا لك فهو أبوك، زي كل ما عليك فهو سماء، كذلك كل من كان أصلا لك فهو أبوك. الجد أبوك وأبو الجد أبوك وجد الجد أبوك إلى أن تصل إلى آخر النسب. وفي سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ يوما ثم شرب سؤره، أي ما بقي من الوضوء، ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال له كذلك رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فآدم، وبينك وبين آدم مسافة، الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم، أو آدم ده أبوك الأول، فالله عز وجل يهيج العباد ليعاد الشيطان الرجيم، قال لأبوك اللي انت عملت عرض الأنبياء بسنة الآباء، طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة، أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم، إن دي ليست جنة الدنيا، إنها كانت جنة الخلد، وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة، معروف. فأخرجوا من الجنة، وليس هذا فقط، إنما كشف عورته، كشف سوءته. تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته، إذا كشف عورته بدأ القتال، سوءه.
هذا الشيطان الملعون اخرجه من الجنة وعراه. اين نخوتكم؟ لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات؟ الدعارة والجنس والحروب والغيبة، وان كل شر موضوع، كل شر موضوع في الارض هو شيطان كبير. فانا عايز اعرف بقى، يعني اذا كنت يعني سنة الاباء مالي دماغك وتقول ابوي ابي 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 ابي، طيب هو ابوك، ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن ادم وقد اخرج اباك وفعل الافاعيل؟ مما يدل على اني عصبية جاهلية. ليس المقصود بها ذكر الاباء او تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام. دي اول عبرة، وعلى الاباء ان يستغلوا هذا الرصيد عند الابناء. كثير من الاباء اولادهم يتامى، بل والله اليتيم احسن حالا منهم، لان اليتيم قد ينبغي له عفوف يربيه ويرعاه، لكن الولد ده له اب فلا يعطف عليه احد. هذا الرصيد لا يستغله الاباء. وكما اقول كثيرا للاباء، عاملوا اولادكم معاملة النبات. انت لما تزرع شجرة امام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، انت بتعمل في ايه؟ تشده بحد. ليه؟ لماذا تشده بحد؟ لان لو سبت الشجرة هتطلع على هواها، هتطلع كده، وانا عايز اخلي الشجرة مستقيمة. خلاص يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحب، سهل عليك. خلاص نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها انت. انت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه، يطلع اعود. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده انك انت تعدلها تاني، تخلعها من جدره. احنا بنقول في الاباء المهملين، انا بمشي في الشوارع اجد اولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الاذان، وياتي الولد الذي ليس له والد جنب اي بنت ويضرب فرمله، البنت تتخض، يتضاحك المجان في السياره. هو ده شكر النعمه؟ أنعم عليك بقدمين وكسح غيرك، وليس هذا فقط، وأعطاك سيارة وحرم غيرك، ألا تخشى أن تعاقب؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. بدل ما تعمر السيارة بذكر الله، تحط شريط محاضرة، تحط شريط قرآن ولا كان ده، تعلم الولد زي شغل الموسيقى، لأن أنت بتشغلها وانت راكب السيارة معاه. وذلك جيل، كل جيل اقدام، فيش واحد يستطيع ان يفعل شيئا، كل واحد جاي. الاباء علموهم الهزيمة، روح للهزيمة، صلح الكون وانت مالك، امشي جنب الحيط، كل عيش، فسووهم بالانعام. هي الانعام بتعمل ايه غير كده؟ لهذا ضرب علينا الذل والعار. اليهود دول 15 مليون، اذا زادوا يعني في 20 مليون اقل الامم نسلا، وهذا من حكمة الله. اقل الامم نسلا هم اليهود، رجل دول اسرائيل معدود غير ولد واحد مبعجر كده، ولد واحد. اي يهودي ما كانش عنده غير ثلاثة، لو هو يعني كده ثلاثة، فعندهمش نسل خالص. عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا بحال. وده من حكمة الله الباهرة. فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيد لقلة عددهم. فاحنا عايزين نقول للاباء يتقوا الله. وهؤلاء الاولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول، ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا. أما لو أنه يطلع من طوعك ويتزوج ويبقى له بيت، المسؤولية بتخف من عليك قليلا، لكن يبقى عليك واجب الإنكار إن كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقلة. مش معنى أنك أنت تزوجت وخلاص يعني هم راح من عليك، لا، يبقى واجب الإنكار، تعمل منكر ينكر عليه. ولد لا يصلي يأكل معك ليه؟ بعد ما تأخذ طبعا معاه الوسائل، يعني مش من أوله الترغيب والترهيب وتصطحبه للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده، عملت كل اللي عليك، طلع الولد ضال خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء، لكن تبذل الأسباب الصحيحة. أول عبرة من قصة إبراهيم عليه السلام هي خطورة سنة الآباء، وأن هذه السنة يمكن أن يكون لها أكبر الأثر الإيجابي في حياة المسلمين لو صلح الآباء. ابن الأب صالح يطلع أولاد صالحون، ده العبرة الأولى. من العبر في قصة إبراهيم عليه السلام أن الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى إخلاصه يمكن أن يغير أمة من الأمم. لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل، لا. والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن في هذا الزمان، وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء. إيه يعني الانغماس في العدو؟ يعني هل يجوز لواحد أن يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم أنه مقتول؟ قصة إبراهيم دليل من الأدلة على جواز ذلك، أن الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له، والاستحباب أعلى من الجواز، يستحب له أن يقاتل الجماعة حتى لو عرف أنه مقتول بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أنه سينجو. الشرط الثاني إذا أحدث نكاية في العدو. وإذا رأى قومه جبناء متخاذلين فأراد أن يجرئهم فتقدم حتى ولو علم أنه معصوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه. والإمام الشافعي ده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ذلك. الإمام الشافعي يقول في الأم وهذا منصوص، يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا، حاسرا يعني بلا درع، ما بلا لابس خوذة ولا لابس درع اللي هي اللأمة، لأمة الحرب، يدخل كده بجسم. لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر، لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك. ابن الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته، إذا قاتل في سبيل الله فقتل، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة. قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل، أي بادر بنفسه وقاتل الجماعة. من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فجاء المشركون فهجموا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فانبرى لهم رجل من الأنصار، ده بيقاتل جماعة كثيرون، الأعداء عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه، فانبرى لهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، والمشركون برضو بعافية عايزين يروحوا له تاني. قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية 7 قتلوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، ده واحد يقاتل قطعة من جيش المشركين. وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا في غزوة بدر كان المشركون 1000 رجل والمسلمون كانوا 314، يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين، فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد 3 أو يقاتل 10، خلاص، أو 30 يقاتل 100 وانت طالع. وفي غزوة أحد المشركون كانوا 3000، وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم، يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين. وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا 10000، وكان المسلمون في المدينة دون 2000، فده قلة يقاتلون كثرة، ودي ممدوح. ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعجب من رجلين. هذا ليس لفظ أبي داود، أبو داود اقتصر على رجل واحد ومحل الشاهد، يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معه، وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله فرجع وحده، فقاتل العدو حتى أريق دمه. ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره، ليس له نظير ولا مثيل، وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه. فهذا الرجل بعد ما انهزم الرفق رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه، معروف لما يكون في 30-40 واحد مدجج بالسلاح واحد فقط يحارب، معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدلة على ذلك أيضا قصة الساحر والراهب التي ذكرناها في المرة الماضية، فرد واحد فكك مملكة بأكملها، ورضي أن يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل 10 رهط عينا جواسيس، فلما كانوا بالهداف وهو موضع بين عسفان ومكة علم بهم جماعة المشركين، وكان هؤلاء 10 أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم 100 فارس رام، مش رجل عادي. في رواية البخاري 200 رجل كلهم رام، العدد من 100 ل200 ودول 10 عزت رايحين يعلموا الناس القرآن، وده 100 رام مدجج في السلاح طالع يحارب. فلما وصلوا اليهم طوقوهم، عاصم ابن ثابت الانصاري لجأ الى فدفد كان مرتفع واعتصموا به، دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في ايديهم غير الحجار، فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم 7 منهم عاصم. طبعا المشركون عملوا مساومة، قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم، سلم يعني. قال عاصم اما انا فلا انزل في ذمة كافر، اللهم ابلغ عنا نبيك. وحصل بقى القتال الدائر، قتل 7 من هؤلاء الاخيار الافاضل، وبقي 3 خبيب بن عدي زيد بن الدثنة ورجل اخر. قالوا انزلوا على العهد والميثاق، نزلوا على العهد والميثاق، اول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم. فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية، هذا اول الغد، تنزل على العهد والميثاق ولا نؤذيكم، تكتفون دلوقتي ليه؟ اول الغد، ان لي اسوة بهؤلاء واشار الى القتلى، فجعلوا يجرجروه فابى فقتلوه. بقي خبيب وزيد بن الدثن. طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لانه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، يعني ناخذ اختارهم من، وزيد بن الدثنة سلم الى جهة اخرى طلبت اشتراته. فاخذوا خبيب بن عدي اسروه وضعوه في السجن، حطوا على السجن امرأة سجانة، ودخلت الاشهر الحرم قعدوا يتشاوروا بقى فيه وبتاع نقتله، لما انتلخ الاشهر الحرم وخلاص هيقتلوه، قال خبيب دعوني اصلي ركعتين، صلى ركعتين تجوز فيهما، صلى يعني الخفيف يعني، وقال لولا ان تظن ان النبي جزع من القتل لاصل، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، فما دعا على واحد الا قتل يوم احد. فدول 10 في مقابل 200، العلماء اشترطوا هذين الشيخين ايضا من النصوص، قال لك ان ينجو لان حفظ النفس مقصود شرعي، ولذلك المنتحر ينتظره اشد العذاب بسبب ذلك، حتى ان بعض النصوص بظاهرها يدل على انه مخلد في النار ابدا لن يخرج منها، وان كان الصحيح انه ليس بكافر، وان كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم، بادرني حديث القدس، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حديث أبي هريرة، من تحسى ثم فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه بحديدة، ضرب نفسه بتكتينة أو حديدة، فهو مخالد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل أو من على بيت أو مكان مرتفع فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مين؟ انه بادر بنفسه. وقد احل الله عز وجل لك ان تقول كلمة الكفر اذا طلبت منك حفاظا على وديعة الله عندك، حفاظا على روحك. فحفظ الروح هذا مقصود شرعي، وهو احد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها، اللي هي النفس. هذا مقصود. وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طبعا الآية دي بتتفهم غلط. يعني الجماعة اللي يقول لك لن تغير الكون، امشي جنب الحيط كل عيش، يحتاجون لهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم. في سنن، في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري، وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فالروم اعتصموا بحائط البلد وما فيش حد عارف يدخل له. فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم، يعمل فوضى، وفي اثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغره ويدخلوا الحرس. فلما فعل ذلك قال الناس لا اله الا الله، القى بيده الى التهلكه. قال ابو ايوب ايها الناس فينا نزلت هذه الايه، يعني احنا اللي عارفين نزلت ليه، ونحن الذين نعرف تاويلها، فينا نزلت هذه الايه. لما انتشر دين الله عز وجل وعز الاسلام قلنا لو اقمنا في اموالنا نصلحها. طبعا هم في الجهاد ليل نهار، اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمره، لان مش رعايه الرجل صاحب البستان في الجهاد. اي واحد عنده تجاره بتاعتك التجاره يدوب بالكاد الدنيا ماشيه. فلا خلاص انا بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص، والكافرين حطوا مناخيرهم في الارض، نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الايه الانتاج المطلوب. لو اقمنا في اموالنا نصلحها. فنزلت الايه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب فالتهلكة ترك الجهاد، هذه التهلكة ترك الجهاد هو التهلكة. اللي ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلما تنزل يعني ينزل تنزل سنة عامة تحفظ الناس حفظا، هو ده الهلاك بعين. فلا زال ابو ايوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة، تضحي بنفسك اذا كان هناك عائد. ولذلك العلماء قالوا ان غلب على ظنه ان ينجو فعل، وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
بفضل الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز، وأنا عايز الكلام ده الإخوة ياخدوا بالهم منه، أنه لا يجوز أن يؤخذ رأي إنسان أو تؤخذ عنه عقيدة أو منهج من المناظرات. أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية، قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي، لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك، مش كلامي يعني، مش خيالي، هو أصل أصل من الأصول، خلاص أنا عايز أفهمه وأقطعه، جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه. ما قصدت إن أنا أقرر اعتقاد، قصدت إن أنا أقطع وسط، أقطع وسطه بكلامه هو بأصله هو. يعني القصة دي أو الكلام ده مأخوذ من أني فقرة في الآيات، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، تمام، جابوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب هو كبيرهم فعل شيئا؟ لا، ما عملش حاجة، ها؟ فما تعتقدش ان ابراهيم عليه السلام يقصد المعنى، لا. ولذلك الجماعه اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه، لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاثه كذبات، قال لك الكذب على الانبياء لا يجوز، الكذب على الانبياء لا يجوز، لا يجوز لاحد ان يقول نبي يكذب، والحديث ده بيقول لم يكذب الا، فأثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل، لأن عصمة الأنبياء من الكذب دليلها قطعي. وده أحاديث أحاد ومش عارف إيه وبتاع، وإذا خالف الظني القطعي يقدم القطعي على الظني، وإذا خالف الأحاد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الأحاد، إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث. فإبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله عمل كده ليه؟ علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع، ما لا يملك ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولذلك حصل لهم لخبطة،
لما قالوا الكلمتين دول بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كان ينطقون فرجعوا الى انفسهم صحيح طب ما هم بينطقوش فعلا قال ازاي الكلام وبعدين قال له ازاي ده احنا كده هنلخبط الدنيا ثم نكسوا على رؤوسهم زي ما قلت في المره الماضيه ضربوا لخم ضربوا لخم خلاص جاء يعني يدوس فرمله داس بنزين هو عايز يقف لا دخل باقصى ايه باقصى قوته هو ده اللي عملوه ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بيقولوا له ثم انت عارف ان هم بينطقوش خرف فبتقول لي اسالهم فلما عمل لهم المساله دي وضربوا لخمه امين الكلمتين اللي هو عايزهم يبقى اذا ابراهيم عليه السلام انما اسس هذا ليصل الى ما يريد فانا ممكن اسس بعض كلامي على اصول الخاص هم بيعبدوه الخصوم يعبدون الاصنام وابراهيم عليه السلام يريد ان يقيم الحجه عليه خلاص فسلك معهم السبيل بتاعهم هم مشي على الاصل بتاعهم هم خلاص كده فلما تبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم اصلهم ان راجع جايب كلامه الصح بقى يبقى اذا اي واحد يقرا مناظره من المناظرات لا ينسب قولا من الاقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال ان يكون اجرى هذا الكلام على اصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا كلام مفهوم ولا انا في حالي لوحدي يعني مثلا الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو بيرد على الرافضي الذي اسس كتابا وسماه بغير اسمه سماه منهاج الكرامه خلاص شيخ الاسلام ابن تيميه قال له لا ده المفروض انت تسميه منهاج الندامه ورد عليه في كتاب في 9 مجلدات كل حرف في هذا الكتاب درة مش كل فصل وما طرق مؤلف أبدا ولا حال طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية أنا عايزك تشتري الكتاب ده ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرا فيه الكتاب ده على طول اقرا فيه رايح جاي احبه جدا حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه هائيه ينقد فيها ابن تيميه فابدى اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجه لما جابها بس يعيبه كذا وكذا 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 طالما طلع له شويه يعني غضامه بتاع اسمه البز القناعي دول كتفوه وكل الكلام ده جاي فيه من هذه السنه في الاخر كده قصائد رائعه شوف بقى ازاي الكلمات عامله زي العجينه في ايد العلماء فمن الكتاب ده مما ادانوا به ابن تيميه قال لك انه غض من منصب علي بن ابي طالب تمام يبقى ابن تيميه ده منصبي وسموه ويلحقونه بطائفه النواصب وحاشاه الناصري ضد الرافضي الرافضي هو الذي يسب ابا بكر وعمر ويدخلهم النار وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا 7 اللي هم زي جماعة إيران دول دول كل روافض كلهم 12 دول الناصبي ضده ينحاز عثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب العكس يعني فقال لك ابن تيمية ناصبي ليه ناصبي قال لك لأنه غض من منصب علي بن أبي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب طبعا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعبش الواحد يقول كتير موضع واحد بس وقس عليه بقية المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيمية غض من عليه وقد اثنى على علي بن ابي طالب ثناء عاصرا في طول الكتاب وعرضه في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تمام، عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمتين في ودنه: قدم بين يدي نجواك صدقة. تفضل بحاجة الأول وبعدين تعال إيه اتكلم معاه على انفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب: طيب يتصدقوا بدينار؟ قال له: كتير، ما يقدروش. قال له: طيب بدرهم؟ قال له: ما يقدروش. قال له: امال بايه؟ قال له: بشعيره. شعيره انا حاجه زهيده جدا. قال له: انك لزهيد. ها، انك لزهيد. فنزلت ايه الرخص بعدين. يوم علي بن ابي طالب يقول ايه: بي خفف عن هذه الامه. لانه لما قال شعيره حاجة بسيطة خالص، يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كلمتين. الرافضي ده عمل إيه بقى؟ وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل. جاب الحديث ده وقال إيه المفتري؟ قال: في الوقت الذي بخلوا فيه، لأن إيه؟ علي بن أبي طالب يروى طبعًا لكن الحديث ضعيف جدًا، إن هو راكع، ها؟ وهو راكع لقى واحد مسكين كده فقام رامي له ايه؟ درهم. واخد بالك؟ انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. هي دي بقى، وهم راكعون قام رامي له ليه؟ رامي له الدرهم. فقال لك في الوقت اللي هم الصحابه بخلوا به، لان ربنا عز وجل قال لهم: اشفقت ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. اشفقت مع خايفين يعني. ففي الوقت اللي ربنا يقول لهم انتوا خايفين الواحد منكم يدفع صدق، علي بن ابي طالب قام رامي له الايه؟ رامي له الدرهم. فالمفتري ده يقول ايه؟ يقول: شوف، خافوا وسحوا وبخلوا ان هم ايه؟ يقدموا صدق، لكن علي بن ابي طالب رمى الدرهم. قام ابن تيمية قال له: إذا كانت المسألة كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بتمس. فإحنا عايزين نوازن بقى، لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء. خلاص، لانه لم يكن له مال، لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، انما المال جاله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي جاء بماله كله لما نادى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال نادى بالمسلمين للصدقات او بكر الصديق، حيث انتم عارفين عند الترمذي وغير، جاء بماله كله. او عمر قال: لا اسابقنه اليوم، هسبقه المره دي بقى، كل مره يسبقني زاني. راح جاب نص فلوسه وجاب. يا عمر ما تركت لا، قال له: تركت مثله. جاء وجه الصديق: ما تركت لا، قال: تركت لهم الله ورسوله. جاب ماله كله. فقال عمر: لا جرم، لا اسابقك بعد ذلك ابدا. اسعد من خلفه ابو بكر رضي الله عنه. يبقى في الوقت ده هو ابو بكر الصديق، الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجه الى فلس، مش درهم، الى فلس. تصدق بماله كله، وعلي بن ابي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت. يبقى من اولى ومن احق؟ لو انت حتجمني يعني وتقول لا، يبقى ابو بكر اولى. تمام، بل في حاجه كمان، عمر بن الخطاب ما تصدق بنصف ماله ولم يتصدق علي بفلس. تمام، مش كده كمان، ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسره باكمله من جيش. ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن ثمرة لما ندب المسلمين إلى جيش وسمي جيش العسرة لأن كان ناس معاش فلوس خالص مثاليس وعايز ياخذوا الروم اللي في غزوة تبوك. طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس إلى من جهز جيش العسرة فله الجنة، ما معوش فلوس. عثمان بن عفان قال له: أنا. هذه 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله، البرزعة والعدة عليها، يعني جمل مجهز للقتال. فندب الناس: من جهز جيش العسرة فله الجنة. قال أيم عثمان برضو، قال له: وهذه 100 بعير بأحلافها وأقتابها. ندب الناس. أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال: وهذه 100 بعير بأحلافها وأقتابها. 300 بعير بأحلافها وأقتابها. وفوق كل ده تصدق بألف دينار، 10,000 درهم فوق كل ده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص يعملوا عايز، طبعا مش يعملوا عايز يعني، لا خلاص يعني غفر له. لو شاء عثمان ألا يتقرب ببر ولا خير بعد الآن كفاه تجهيز جيش العسر في الوقت الذي لم يدفع فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلسا واحد. هذه طريقة ابن تيمية. يبقى ده في غض من علي بن أبي طالب؟ لا، ده في إلزام للخصم على أصوله. الخصم يقول إيه؟ بيقول: شحوا أن يتصدقوا فرمى علي بدرهم. قال له: درهم؟ ده هجيب لك بقى مش درهم بقى، ده أنا هجيب لك بقى اللي هم عملوه. قال: يا ابوك عمل كذا، وعمر عمل كذا، وعثمان عمل كذا، اللي انت عمال تتهمه بالفسق والعصيان وانه من اهل النار. يبقى لو القصه قصه بقى فلوس ودراهم والكلام ده، لا يبقى علي بن ابي طالب ما عملش حاجه. خلاص، ادي طريق ابن تيميه. فهل ابن تيميه اي انسان عاقل يعني بيفهم ولو ستتعصب لم تجل عنه انصافه ولا عقله يتصور ان ابن تيميه بيغض من علي بن ابي طالب بهذا؟ لا. يبقى اذا هو سلك اصول الخصم في الرد عليه فقطعه بذلك. فلذلك في باب المناظرات اقول تاني: لما يكون في واحد بيناظر واحد وقال قولا في المناظره لا تاخذه بلازم قوله لاحتمال أن يكون أجر القول على أصول الخصم ليلزمه الحجة بذلك. عشان كده ما باخدش كلام العلماء المناظرات، لكن باخدهم من كتبهم المصنفة التي صنفوها لبث العلم. ده اللي أنا بقدر أدين وأقول له: أنت قلت كذا وعملت كذا في الاتفاق. تمام؟ من الفوائد التي تؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام، قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم. طيب، ما لا ينفعكم شيئا، ماشي، أنا اتبعت عبدت ربي لينفعني، ينزل علي الرزق والدين الصحة وينجيني من أعدائي والكلام ده، لكن يضرني أعبد إزاي وهو بيضرني؟ ها؟ والمسألة دي جاية في كثير من آيات القرآن: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ها؟ فإزاي بقى الحدوثة دي؟ إيه بقى يضر دي؟ قالت: من خصائص الألوهية قدرة المطلقة. قدرة المطلقة دي معناها أنها أينما اتجهت أثرت. تمام؟ يعني شوف مثلا لما جماعة بنو إسرائيل عملوا العجل وعبدوه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ طيب، ده أنا هقول لكم حاجة تعرفوا إن هو مش إله. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ها؟ يعني يقول لهم يعني أنتم مش شايفين إن هو ما بيتكلمش والإله متكلم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا والإله يضر وينفع. قال لك: بص بقى، الضرر يكون على أوجه،
يضر عدوك. تمام؟ يبقى ايه؟ كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ان يهلك عدوك ما هو ده ضر، ده ضر وهو داخل تحت نفعك، دي ما فيهاش مشكله. لا، احنا عايزين يضرك انت، يضرك انت، عايزين المعنى ده نكشفه، لان المعنى الاولاني داخل تحت ايه؟ تحت النفع. ولما يضر عدوك هو نفعك. تمام؟ لا، انا عايز ده يضرك انت، انت وانت عبده يضره. قال لك اه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في واحد بقى واخد في وشه، ما فيش حد موقفه، والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه وخاتمته تبقى كويسه، وداخل في الدنيا وطايح فيها، قال لي كفتح. لما كسحوا بقى ضره اه، لكنه نفعه. يبقى الضر له متعلق، يبقى الضر له متعلق. ننظر بقى، لما كسحه اضره، فالضر انما هو ضر لهذا الانسان، هو اراى انه ضر. تمام؟ لكنه في الواقع نفع له. يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة. يعني الابن الوحيد لأبيه، اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده إن الولد ده يموت، تلاقيه هو حيموت مكانه مجرد أن يهجس الهاجس بس إن الولد ده يموت. مات الولد، مصيبة عند الأب ولا لا؟ طبعا مصيبة، ومن أعظم المصائب، حتى لو كان رجلا برا تقيا. ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد، وكان له غيره. مرة من المرات محمد معدي قدامه كده، فإيه كأنه عجبه يعني، فقال: يا بني، بينه وبين نفسه كده: يا بني لو مت فاحتسبتك. خلاص بينه وبين نفسه كده، فمات. قيل له، وهذا الأثر ربنا بالدنيا في كتاب العياد، قيل له: ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: بلت دما. قال: منين تموت فاحتسبك، ومنين الحزن عليه لدرجة ان ينزل الدم في البول؟ خلاص، الاولاني ده حتة ايمانية كده بتاعت سفيان، قال لك: ما هو اصل الولد بصغير، لو مات صغير يبقى هو نجا. ليه؟ لان ايه؟ لم يجي عليه القلم. وبعدين انا كمان اذا احتسبته بني لي بيت في الجنة. ومش كده بس، ده قبل ما ادخل البيت ده هو اللي يمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح لي القصر. يبقى ده من باب المكاسب الاخروية، لا شك انه خير، بدل ما يكبر ويمسح بيا الارض، ها، ويضحك علي الناس، ويجيب لي ضغط دم، ويحرق دم، وبهدلني وجرجرني لقتام الشرطة والكلام ده، ويشرب بنج وربي المصحات والكلام ده. لا، انا لا اعرف ان الحدوته تبقى كده، لا ده يموت، ها. فيقوم بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يوم يقبض الولد وصغير، يبقى الولد بقى ايه؟ لم يدع القلب، والاب صبر واحتسب ويقبل له بيت في الجنه والكلام. فده لا شك انه ضر بالنسبه للولد، لكن فيه منفعه اذا كانت بشرطها، الاحتساب والصبر وعدم الجزع، والواحد يتسقط على مقدور الرب، على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام. وتعرفين الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للملائكة أقبضتم روح ولد عبدي، أقبضتم بثمرة فؤاده وفلزة كبده كده. قالوا نعم يا رب. ماذا قال؟ قالوا حملك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو سموه قصر الحمد. تمام. والرجل اللي هو في كما رواه النسائي، الرجل اللي هو جاء كان بجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد يحبه كده، والولد ده انت عارف نصت على كتف ابوه على رجليه وبتاع، وابوه عمال يلعب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معاه، فبيبان على طول لعب المحب وعينيه بتنطق. انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق، تنطق بالحب، لو وشه كله منور اذا ايه، اذا كان قلبه مسرور يعني. فولد واحد بلعب ابنه الوحيد والكلام ده. المهم ثلاث اربع ايام الرجل ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم سال عليه قال له ده ابنه مات. طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال اتحبه؟ قال احبك الله كما احب. يعني ما فيش بقى فيش حد يقول اكتر من كده في الحب، يعني لو ربنا احبك زي ما انا بحبه يبقى نلت الرضا، يبقى حبه لابن شكله يبقى عظيم. ايه الواد ده مات بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى المقاساه التي يقاسيها الوالد على موت مثل هذا الولد، راح له بقى قال اما ترضى انك لا تفتح بابا من ابواب الجنه الا سبقك اليه؟ قال رضيت. هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي، والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب، لا، كان حزين لكنه مستكين وراضي بالقدر بما قدره الله عليه. مش معنى ذلك الحزن يطلع، لا، الرضا مش معناه السرور ابقى مبسوط كده وقلبي كده مليان بالفرح، لا. يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات عليه. تعرفين علي ده كان حدوته الواحد، علي بن الفضيل بن عياض، كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من ابيه. وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه، عشان كده مرات الفضيل ام علي كانت تقول للفضيل وانت بتصلي امام بص لقيت الفضيل ما تقراش بآيات النار، ليه بسرعة على طول يقع. فمرة الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي، أرى بقى فإن عذاب ربك لواقع أو وقفوهم إنهم مسؤولون، آية من الاثنين دول. علي أغشي عليه، خلصوا صلاة وخذوه ثلاث أربع أيام لسورة. فعلي ده ابن الفضيل بن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا وقال كان يعينني على الحزن، حزن الخوف من الله، خوف من النار والإخبات. وكان علي يقول لأبوه فضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مريم لها كسب رهيب. علي ده بقى مات، فالفضل بن عياض قاعد يضحك الجنازة كده فبعض الناس لما شاف فضل بن عياض بيضحك استفشى الموضوع، قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ابراهيم ويقول له ان لابراك يا ابراهيم لمحجونون، والفضيل بن عياض عمال يضحك. يعني الفضيل اكثر رضا من الرسول عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك. فعرضوا المساله دي على مين؟ على ابن تيميه الامام الموفق، وتعرف العلم ده فهوم والهام. ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الاسلام، واحب ان اي اعلان فيه يعلن بشيخ الاسلام. ليه؟ عشان خصوم ابن تيميه غصب عنهم يقولوا شيخ الاسلام، يقول عاجبك اللي بيعطل في شيخ الاسلام؟ ها؟ لازم يقولها غصب عنه. انا ده كان قصدي حاجه بقى ايه؟ حاجه من الاسرار بقى. ها؟ خصوم ابن تيميه لازم يشيخوه.
حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه. لو حب يذم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الاسلام واخدها، لو يمدحه شيخ الاسلام. شيخ الاسلام العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العمليه دي قال لا، فعل نبينا اكمل. ليه؟ المطلوب من العبد عبوديه، ده معنى كلامه يعني، مطلوب من العبد عبوديه في كل حركه وسكنه في حياته. فاذا اصيب الانسان بمصيبه فيه عبوديه الصبر وعبوديه الرضا، تمام، وعبوديه الرأفة والرحمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم اتسع قلبه لهذه الانواع من العبوديات، عبوديه الرضا، فقال ولا نقول ما يغضب الرب، استسلمونا لحكم الله، دي عبوديه الرضا. وعبوديه الرأفة والرحمه اللي هي ظاهره البكاء، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه لذلك. أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا، معرفش يلمهم الاثنين، فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. شوف شوف التوفيق. ابن تيمية ده ما جاش زيه، اتقفل الباب بعديه في معناه، أقصدش يعني إن الأمة عقمت، لا، بس في معناه لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته. جاء بعديه طبعا كثيرون من العلماء الأفاضل اللي هم أفضل منه في بعض العلوم بس مش مجموعة، يعني مثلا حافظ ابن حجر العسقلاني أفضل منه في الحديث مثلا يعني، لكن ابن لكن ده في الحديث بس. فأنا أقصد إن سيأتي مجموعي ما أحرده من علوم كله على بعضه كده إجمالا، ما جاش حد في معناه يعني بالقوة والجزالة والإحاطة بتاعت شيخ الإسلام رحمة الله يعني. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، مسألة الضرر دي مسألة نسبية، وقع ضرر ضرر بالعدل، مات ابنه يبقى إيه ده ضر بالنسبة له، لكن هو نفع لو كان يدري. إذا بقى استقام وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا. إذا سخط وسب ربه والكلام ده يبقى ضره، يبقى كويس، يبقى ما ينفعش بقى لأنه اتقصر. واحد عمال يعمل في مثلا يلم الفلوس من أي حاجة، يجيب قروض بنوك ويجيب مش عارف إيه، وعمال يعمل مصنع، ساب يبني المصنع ومصنع وكمان مصنع وكمان مصنع وكمان مصنع، وبعدين قام جاي يحقص كل كله. فيقوم هو يقول المخزول ده، يقول ايه؟ ماشي بس انا مأمن عليه. مأمن عليه يعني ايه؟ يعني يولع في ده. ها؟ فانا مأمن عليه يعني اموال التأمين هتبنيه لي تاني. مثل هذا العبد الخاسر لو عامل ربنا بالخصة دي لن تقوم له قائمة ابدا. طالما انه ماشي كده يبقى البني ادمين اللي زي دول لما ربنا سعد عليه كتحهم يضرهم، ده في نفع للمجتمع وفي عقوبه لهذا المعاصر. يبقى الاله تبارك وتعالى من خصائصه انه يضرك انت لمصلحتك. يعني في بعض الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه. عايز يبلغه وهو مبلط في الخط، لا بيحفظ ولا بيقوم الليل ولا بيتصدق ولا بيصوم تطوع ولا بيعمل حاجه، مبلط في الخط، بس ربنا سبحانه وتعالى كتب له مثلا يكون في الدرجه الفلانيه، هو تحت اهو. طيب الدرجه الفلانيه دي عايزه شغل وهو ما اشتغلش، وسبقت الحسنى للعبد ده من الله، ينزل عليه مصيبه وبعدين يتفضل عليه بالرضا عن المصيبه كمان، فيقوم بقى المصيبه دي تاخد المسافه دي كلها مره واحده بالمصيبه دي ومواصل للايه؟ للمكانه التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. فابراهيم عليه السلام بيقول لهم ايه؟ افتعبدون من دون الله
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كلمة أف، ودي الفايدة الايه الاخيرة اللي احنا ناخدها، القصة مليانة الفوائد، دي الفايدة اللي ناخدها اخر فايدة النهاردة. أف لكم ولما تعبدون، أف كلمة تضجر، كلمة ايه تضجر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه قال ولا تقل لهما أف. فهذا اقل انواع الضجر انك تقول أف، عشان كده قال ولا تقل لهما أف، اي لا تسئ لهما ادنى اساءة، ادنى اساءة، ما فيش بعد أف حاجة، دي أقل حاجة. العلماء قالوا إن ده في جواز أن يظهر الإنسان الإنكار ولو كان يضره إذا قدر قلبه على ذلك، ودي أنا هربطها بمسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في مسألة الانغماس في العدل. قال لك انغمس في العدو بشرط، بشرطين، الشرط الاولاني انك احتمال تنجو، الشرط الثاني ان تحدث نكاية في العدو، لكن لا كده ولا كده، لا يبقى مصلحة حفظ نفسك مقدمة، لان انت رحت وما جبتش منفعة المسلمين. لو في منفعة للمسلمين ماشي، يعني بيذكروا، بيذكر العلماء قرطبي وغيره، ان في مرة المسلمون كانوا يقاتلون قوما يقاتلون على الفيلة، المسلمون بيقاتلوا على الخيول والجماعة عداهم بيركبوا الفيلة، فالفيل انت عارف بقى فرس، اول ما شاف الفيل نفر خاف منه، قال له طب احنا هنحارب بكرة ولو الخيول نفرت من الفيلة يبقى هننهزم خلاص. قام واحد من المسلمين جاب طين ورسم الفيل وعمل له زلومه وبتاع ودخل عليه الفرس، الفرس هاب منه، دخل الفرس مره واتنين وتلاته لحد ما الفرس ايه خد على الفيل وحط له العلف جنب الفيل اللي هو عامله عشان ياكل وبتاع ويعرف ان ده ايه يعني ما فيش منه اذى يعني تمام. ده مسدد. واحد يقول طيب ما هو اصل الرسم الصور المجسمه والتي لها ظل ومش عارف ايه والكلام ده فهي محرمه، نقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اباح العرائس لعائشه وهي مجسمه، ها وعائشه رضي الله عنها لما اتجوزت خدت عرائسها معاها، ما هي اتجوزت بنت 9 سنين، ها وجماعه المستشرقون يعني بياخدوا من دي طعن على النبي عليه الصلاه والسلام، ها يقول لك ازاي بنت 9 سنين ايه يعني، بنت 9 سنين طبعا الجماعه المستشرقون دول بيلاقوا البنت بتوصل ل 23 سنه ولا مطاحت بعد، يقول لك 9 سنين وتجوزها ازاي، البلاد الحاره دي مساله مختلفه، تلاقي بنات البلاد الحاره بيحضن اسرع بكثير من بنات البلاد البارده، تخذلك ازاي؟ عشان كده مسألة البلوغ والحيض والكلام ده دي بتخضع عليه حرارة البلد وجو البلد والكلام. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة مكتملة كاملة وهي بنت 9 سنين، بس كانت بتحب تلعب بالعرايس، فكان لما راح بقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم خدت العرايس معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعارف ان عائشة بتلعب بالعرايس، تقول عائشة فكان يسرب الي البنات يلعبن معي، لو هو ماشي كده واحد يقول روح العب معاه مثلا بالعرايس وبتاع والكلام ده، طيب ثم العرايس دي مجسمه ايه؟ ما هي لها ظل، يعني ايه؟ لها ظل يعني تيجي في الشمس كده وتوقف فترمي ظل على الارض، ادي معنى الصور التي لها ظل خلاص؟ لكن الصوره الفوتوغرافيه دي ما لهاش ظل الا جسم الصوره نفسه الورقه نفسها تمام كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح في الوقت الذي حرم التماثيل المجسمة أباح العرايس المجسمة ليه؟ العلماء قالوا للمصلحة الراجحة، وهي إن البنت تتدرب على الأمومة وعلى الحنان،
تلاقي البنت واخده العروسه جنبها ومغطيها بالبطانيه وعماله ترضعها وعماله مش عارف تعمل ايه وعماله تاكلها زي ما انتم كلكم عندكم بنات وبتشوفوا الايه المساله دي. تطلع البنت عندها حنان قال لك دي مصلحه راجحه فيبقى انا يبقى ايه يبقى ناخدها من الناحيه العام. ها طب مصلحه راجحه دي ارجح من العروسه بقى. الفيلة الخيول خايفة من الفيلة. طب لو حاربنا بكرة والخيول كلها خافت ورجعت لورا طب ما الجيش كله سيزيل عن بكرة يا بيه. فلما يعمل المسألة دي ايه والخيول والكلام ده يبقى ايه انس الايه انس الخيلة بهذا الفيل عشان يوصل لله. فاحنا عايزين نقول في مسألة في حفظ النفس يزيد منفعة المسلمين يا لا يبقى منفعة حفظ نفسك مقدم. طيب النهاردة النكاية في العدو وهرجع للمسألة بتاعتي مرة ثانية. مثلا اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين وبيفجروا نفسهم والكلام ده وبعض الناس يقول لك منتحر والحدوثة دي. طبعا مسألة الانتحار دي مسألة بعيدة وانا ارى ان اولى الناس بالفتوى هم علماء البلد. اللي شاف ابوه بيتفتح بطنه وامه بيتفتح كرشها وابنه بيتحط تحت الدباب هم عارفين ظروفه. وطبعا مقتل اي يهودي فيه نكاية اليهود. انا لسه بقول لكم في الخطبة شارون ها ما عندوش غير كيس واحد عجل واحد ده اللي ايه يخليه شارون بقى اللي هو المهد كده ها ما عندوش غير عيل واحد بس. وتشوف اليهود اي واحد عنده عيلين ثلاثة بس. عشان كده في حرب اكتوبر في حرب رمضان لما طلع الملف بقى في حرب اكتوبر ملف وثائقي اربع مجلدات كانت نشرته الاهرام وقرأت بقى الجانب العسكري في الملف ده اكثر حاجة كانت الدولة اليهودية خايفة منها ان يطول زمن الحرب. وكان من الخطط بتاعتنا ان يطول زمن الحرب. ليه؟ كل ما يطول الزمن في فاقد بشر عندهم فاقد العسكري والسلاح والكلام ده ممكن يتعوض. ما في يوم 23 اكتوبر ما هو حصل جسر جوي من امريكا لليهود وكانت الطيارات ما بتجيش عشان يركبوها كانت الطيارات جاية فيها بنزين تنزل تطير على طول وحدك. فكانوا خايفين ليه؟ لان الرجل في دولة اليهودية الرجل بيبقى جندي ومزارع وتاجر واب في نفس الوقت. كان عندهم شتاعة فنقتل اي واحد لو قتل اليهود في مقابل يهودي واحد الف عربي هم الخسرانين برضه لان الواحد عندهم حاجة كبيرة جدا. فقتل الواحد من اليهود يحدث نكاية في العدو. فعمالين ضربين علينا الارهاب وضربين علينا الذل والكلام ده ولا يخرج. يمكن شفتوا انتم في المعبر اليهودي المسلمين اللي 15 يوم نايمين مش عارفين يدخلوا بلد على المعبر الموجود هناك 15 يوم انت معاك اسرتك معاك مراتك ومعاك عيالك عرضك ده واحد عايز تروح الحمام تروح 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 فين تعمل ايه 15 يوم. هذا اي بني ادم يخرج عن نطاق شعوره امام هذا الذل والعار. فيبقى لما يجيش واحد يقول لا ده هو القى بيده للتهلكه وهيعمل ايه في مقابل المدرعات والبتاع لا هي قاعده الانغماس في العدو. ايه لما الاربعه قالوا بجوازها ومنهم من قال باستحبابها. بل الامام احمد في منصوصه في رواية صالح لما سئل عن واحد وقع في اسر العدو قال يقاتل فيقتل احب الي من ان يؤسر. الاسر شديد يقاتل ويموت احسن. فاحنا عايزين نقول مثلا بقى ضبط مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مربوطة بالإيه بالضوابط التي ذكرناها. نرجع بقى لمسألة إيه أف لكم. فقالوا إن يجوز للرجل أن يجهر بهذا الإنكار إن لم يترتب عليه مفسدة. إبراهيم عليه السلام مؤيد من ربه تبارك وتعالى. ولما أقام عليهم الحجة وضربوا لقمة وعرفوش ردوا عليه، كانت النتيجة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقدوا الحج زي فرعون ما قال له لين اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص وصلنا للنهاية، مش عارف يجيب حجة، مش عارف يعمل حاجة. فقال له هو السجن يا السجن اللي انت فيه. خلاص وصلنا لسقف الموضوع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يؤيد العبد من قبل ربه إذا استقام على منهجه. يعني شوف قصة الجماعة اللي احنا ذكرناهم اللي كان أميرهم عاصم بن سارق الأنصار، ها الذين قتلهم المشركون. لما عاصم بن سارق الأنصار قال أن لا أنزل في ذمة كافر بعد ما قتلوه، جماعة قالوا طب هاتولنا راسه، لأن كان عاصم ده قتل رجلا عظيما من عظماء قريش، قال عاجل راسه عشان نشتغل لنا ونقول للناس كلها ادي راسه، خدنا بصار المقتول. فلما ذهبوا ليحتزوا رأسه أرسل الله عليه الدبر، الدبر اللي هو ذكور النحل. فجأة كده لقوا نحل كتير حوالين الجثة فما عرفوش يوصل. قال لك النحل ده بالليل بيمشي خلاص، دي الوادي بره البخاري. فلما ذهبوا ليلا ليحتزوا رأسه ارتفعت جثة عاصم فما قدروا على شيء منه. فكان عمر بن الخطاب وعاصم ده حمى عمر بن الخطاب عاصم بن زيد. لما ذكر عمر بن الخطاب الواقعة دي قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن، بس يحفظه أنت إذا حفظ الله في حياته. عاصم بن ثابت قال لهم إيه؟ أنا لا أنزل في ذمة كافر، ده وهو حي ووفى ورضي أن يقتل ولا ينزل في ذمة كافر. تمام؟ فبعد ما مات وفى الله له، إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.